منصبه. وعقوبة جديدة على روسيا تفرضها كندا على خلفية الأزمة الأوكرانية. حياكم الله، وهذه تفاصيل النشرة. قالت وزارة الدفاع العراقية في بيان للاثنين إن قوة تابعة لقيادة عمليات بغداد نفذت فعالية قتالية ضمن عملية فجر القرمة أسفرت عن مقتل 10 من مسلحي تنظيم داعش وجرح عدد آخر منهم وتدمير 8 أوكار تابعة لهم وقتل من فيها، إلى جانب تدمير عجلتين وقتل من فيها، فضلا عن تدمير عجلة تحمل رشاشة أحادية وقتل من فيها. وبحسب البيان فقد نفذت قوة أخرى فعالية قتالية في منطقة الهيتاويين أسفرت عن قتل 3 من مسلح التنظيم وتدمير عجلة تحمل رشاشة أحادية وقتل من فيها، كما تم تدمير وكر للمسلحين وقتل من فيه، إلى جانب تمكن قوة ثالثة من تدمير وكر آخر وقتل جميع من فيه في منطقة الشهابي. ذكر الجيش الأمريكي في بيان أن قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة نفذت 6 ضربات جوية على مواقع لتنظيم داعش في سوريا و17 ضربة أخرى ضد التنظيم في العراق. وأضاف الجيش الأمريكي في بيان يوم الاثنين أن 4 من الضربات الجوية في سوريا أصابت مواقع لداعش قرب مدينة كوباني، حيث دمرت زوارق ومركبات ومخابئ حصينة، ونفذت ضربات أيضا قرب الحسكة والرقة. وفي العراق نفذت 5 ضربات جوية قرب تل عفر أصابت وحدات تكتيكية ومخابئ حصينة للتنظيم. واستهدف التحالف مواقع داعش أيضا قرب كل من الموصل وسنجار وبيجي ومناطق أخرى حسب البيان. أحال رئيس الوزراء حيدر العبادي رئيس أركان الجيش العراقي إلى التقاعد، وهو أبرز ضابط يعفى من مهام منصبه منذ هجوم داعش قبل أكثر من عام حسب ما أفاد متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء مساء الاثنين. وقال سعد الحديثي لوكالة فرنس بريس الأنباء لقد تمت إحالة رئيس أركان الجيش الفريق أول بابكر زيباري على التقاعد، مشيرا إلى أن العبادي بوصفه القائد العام للقوات المسلحة هو من أصدر الأمر بذلك دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل حول هذا الموضوع. نقلت وكالة الأنباء الرسمية اليمنية عن متحدث باسم الجيش قوله إن القوات اليمنية أطلقت صاروخ نوع سكود على قاعدة صواريخ سعودية صباح الثلاثاء. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن العميد شرف لقمان القول لقد أطلقت القوات الصاروخية في قواتنا المسلحة اليوم صاروخا نوع سكود على قاعدة السليل الصاروخية بوادي الدواسر في قطاع الرياض. وأضاف لقمان القول لوكالة الأنباء اليمنية إن إطلاق الصاروخ يأتي ردا على جرائم العدوان السعودي الغاشم حسب تعبيره. هذه انتقالة إلى شأن الأزمة والحرب في سوريا، إذ قالت وكالة فرانس بريس للأنباء إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والحكومة ومسؤولين في الجيش ناقشوا ضمن اجتماع مجلس الأمن القومي التركي يوم الاثنين الوضع في سوريا على خلفية تردد معلومات صحفية تتحدث عن تدخل عسكري تركي محتمل في عمق الأراضي السورية. الاجتماع تضمن أيضا تقييما معمقا للأحداث الأخيرة التي وقعت في سوريا وبحث التهديدات المحتملة والتدابير الأمنية الإضافية المتخذة على طول الحدود مع تركيا. وكرر رئيس الدولة التركية القول إن بلاده لن تسمح مطلقا بإقامة دولة جديدة في شمال سوريا، في إشارة منه إلى إمكانية قيام منطقة حكم ذاتي كردية في سوريا. مستمعينا، ولمتابعة أبرز تطورات الحرب في سوريا ينضم إلينا من العاصمة السورية دمشق مراسل إذاعة العراق الحر الزميل خليل حسين. مرحبا بك.
مرحبا محمد، صباح الخير لكل المستمعين في العراق الحر.
أهلا بك يا خليل، كيف تصف الوضع في سوريا خلال الساعات 24 الماضية؟
محمد، في الحقيقة هناك تصعيد على أكثر من جبهة في سوريا، إن كان في الجبهة الشمالية أو في الجبهة الجنوبية. في الجبهة الشمالية اليوم انتهت المخلة التي أعلنتها بعض فصائل المعارضة السورية والمنظمة تحالف الجبهة الشامية لوحدات حماية الشعب الكردي التي تسيطر على مدينة عفرين في شمال حلب. هذه المهلة انتهت يوم أمس بعد إعلان عدد من فصائل المعارضة السورية بأنها سوف تقوم باقتحام عدد من القرى التي كانت تحت سيطرتها وطلبت منهم وحدات حماية الشعب الكردي لإخلاءها. لذلك المعركة حتى الآن هناك جهود ووساطات بين الطرفين، ولكن حسب ما صدرنا أفضل حالات أن قواتها التي تقريبا هي المنظمة تحت اسم الجبهة الشامية أرسلت تعزيزات كبيرة إلى منطقة عفرين، وأن حصلت هناك اشتباكات وخصوصا الآن التحريرات هي جارية في حدود قرية آبل وهي قريبة من مدينة عفرين. في حال تمت هناك حصول معارك بين الطرفين فإن مدينة عفرين سوف تصبح تقريبا محاصرة من جميع الجهات عدا جهة واحدة هي اتجاه الحدود السورية التركية والتي يحاول تنظيم داعش التمدد إليها، علما بأن التنظيم أصبحت قوات على مقربة من معبر باب السلام على الحدود السورية التركية. أما بالنسبة للجبهة الشرقية فلا تزال الاجتماع استمر حتى هذه اللحظة في مدينة الحسكة شمال شرق سوريا بين مسلحي داعش من طرف والجيش السوري وبعض المسلحين الموالين له ايضا من طرف اخر بمساعده من وحدات حمايه الشعب الكردي التي تقريبا خاضت يوم امس معارك عنيفه مع مسلحي داعش في حي العزيزيه وهو دور الاغلبيه في الان التنظيم قصف بعدد كبير من القذائف الصاروخيه وقذائف الحاون على الاحياء التي تسيطر عليها القوات الحكوميه والاحياء التي يسيطر عليها الاكراد. في المنطقه الجنوبيه في هذا الصباح اعلن مصدر عسكري سوري بان القوات الحكوميه قصفت في اكثر من موقع من الجبهة الجنوبية لمسلحي المعارضة وخصوصا في التول الحمر وهي في محافظة القنيطرة. أيضا هناك قصف عنيف من قبل القوات الحكومية على مناطق في مدينة درعا وتحديدا في درعا المحطة عفوا درعا البلد والذي يخضع لسيطرة المعارضة في تلك المنطقة. ولكن الأخبار التي تأتي أيضا من الجبهات في محافظة القنيطرة تتحدث عن اشتباكات عنيفة جدا بين القوات الحكومية ومسلحي المعارضة. آخر أخبارنا محمد في هذا اليوم هو ما أعلنه قبل قليل النائب في البرلمان السوري ورئيس لجنة المصالحة عمر أوسي هو نائب كردي عن محافظة دمشق ويتحدث بأصوله من محافظة الحسكة. التصريحات التي تحدث بها النائب السوري الكردي تقول بأن الجيش التركي حشد أكثر من 15,000 مقاتل مسلح من الجيش التركي على الحدود السورية التركية في منطقة تلقت تمهيدا لاقتحام المدينة. لأن أوسي قال بأن هناك تعزيزات عسكرية كبيرة وصلت في وحدات حلف الشعب الكردي إلى المنطقة للدفاع عن المنطقة كما يقول في حال تم اقتحامها من قبل الجيش التركي. نعم محمد.
شكرا للزميل خليل حسين كان معنا مباشرة من العاصمة السورية دمشق. نواصل تقديم نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر وهذه انتقالة إلى شأن الأزمة في شرق أوكرانيا، إذ فرضت كندا يوم الاثنين عقوبات اقتصادية جديدة على روسيا استهدفت مجموعة غاز بروم العملاقة للطاقة ومقربين من الرئيس فلاديمير بوتين. وفرضت أوتاوا حظرا تاما على الصادرات والواردات من شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو إليها في آذار 2014. وقال رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر في بيان: نحن متضامنون مع شركائنا ونطالب الرئيس بوتين بوضع حد لاجتياحه في شرق أوكرانيا وسحب جنوده ودباباته وأسلحته الثقيلة والكف عن تقديم المساعدة العسكرية إلى المتمردين على حد تعبيره. مستمعينا ولمتابعة أبرز التطورات الميدانية في الحرب الدائرة شرق أوكرانيا ينضم إلينا من العاصمة الأوكرانية كييف مراسل إذاعة العراق الحر ميخائيل لندرينكو. مرحبا بك.
مرحبا حسب الخير.
أهلا بك يا ميخائيل، كيف بدأ الوضع في شرق أوكرانيا خلال الساعات 24 الماضية؟
قصف المثاليين مواقع القوات الحكومية 83 مرة في منطقة النزاع في الساعات 24 الماضية. المكتب الإعلامي لقيادة القوات المشاركة في عملية مكافحة الإرهاب أفاد في بيان بأن المتمردين قصفوا بلدات مارينكا وكراسنو هوروفكا وبيسكي ومانجان بوتيفكا لاستخراج الفحم الحجري في إقليم دونيسك من قذيفات الغام. كما أطلق المثاليون النار على بلدتي دروجبا وبوبيفكا من مدافع مورتر وذلك في إقليم دونيسك أيضا. أما إقليم لوهانسك المجاور فقد قصفت قوات المثاليين بلدات كرياكيفكا ونوتوشكيفسكي وزولوتي وستانيسا لوهانسكا. كما تتوقع القيادة العسكرية الأوكرانية أن يعد الانفصاليون بأعمال تخريبية وسعة النطاق في إقليم لوهانسك بهدف الاستفزاز. شكرا ذلك جاء في تقرير أصدره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الجهود الإنسانية أن 6500 من المواطنين الأوكرانيين لقوا مصيرهم في نزاع دائر شرق البلاد وصيب 16,000 آخرين. وتجاوز عدد اللاجئين الداخلين في أوكرانيا 1,300,000 شخص. إضافة ذلك يحتاج 5 ملايين من الأوكرانيين بمعونات إنسانية. محمد.
شكرا للزميل ميخائيل لندرينكو الذي كان معنا مباشرة من العاصمة الأوكرانية كييف. وبهذا نأتي إلى ختام نشرة الأخبار قدمناها لكم من إذاعة العراق الحر. نشكر لكم كرم الإصغاء وإلى الملتقى.
النشرة الجوية لهذا اليوم. صباح الخير مستمعينا، وإليكم الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم الثلاثاء، حيث من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة في عموم البلاد نتيجة انحسار تأثير المنخفض الجوي الموسمي الحراري، ليكون الطقس في المناطق كافة صح، كما يتصاعد الغبار خلال النهار في أماكن متعددة من البلاد يكون كثيف في المنطقة الجنوبية. الرياح ستكون شمالية غربية معتدلة السرعة تصل حتى 40 كيلومتر في الساعة، مدى الرؤية 8 كيلومترات، وفي الغبار 4 كيلومترات، وقد ينخفض في المناطق الجنوبية ليصل إلى أقل من 1000 متر. درجة الحرارة المتوقعة لبغداد وبعض المحافظات: العظمى في بغداد 40 والصغرى 24، العظمى في أربيل 36 والصغرى 26، في البصرة درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 25، أما في الرمادي العظمى 38 والصغرى هي 20 درجة مئوية. شكرا لطيب الاستماع، وهذه عودة إلى الزملاء في استوديو برنامج أوراق الصباح.
شكرا للزميلة برا عفيف على عرضها أحوال الطقس المتوقع في بغداد والمحافظات لهذا اليوم. مستمعينا أوراق الصباح مستمرة وإياكم من إذاعة العراق الحر، ونذكركم بسؤالنا لكم، وكان يقول: كيف غيرت شبكات التواصل الاجتماعي من حياتكم؟ هاتف أوراق الصباح ما زال مفتوح أمامكم، ورقم كورك 0750-605-0560، اتصلوا بنا للمشاركة في البرنامج. أعيد رقم الهاتف 0750-605-0560، وننوه إلى أن كلفة المكالمة هي كلفة المكالمة الاعتيادية. مستمعينا ورقتنا الرئيسة الثانية لهذا اليوم، وتتحدث عن تقليد تبادل الطعام بين الجيران في رمضان الذي يوشك على الاختفاء. تأتيكم هذه الورقة بعد الفاصل، ابقوا معنا.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت الفيسبوك يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحتنا IRAQHURR لكي تعلم بالأحداث وتبقى على اتصال بالأصدقاء.
أهلا بكم مستمعينا في كل مكان، والآن إلى ثاني مواضيعنا الرئيسة لهذا اليوم، ونتحدث فيه عن تقليد تبادل الطعام بين الجيران في رمضان الذي للأسف يوشك على الاختفاء. مستمعينا، من منا لا يتذكر حين يدق الباب مع اقتراب موعد الأذان، أول ما يتبادر إلى ذهننا هو أن ربما ضيف أتى على الفطور، أو ربما يعني شخص لديه حاجة أو سائل يسأل وأتى، وكلنا نتشجع ونتحفز لأن هذه الأمور محببة جدا ومقربة إلى النفس في رمضان لما لها من أجر وثواب. لكن تتفاجأ عندما تفتح الباب أن أحد الجيران قد أرسل لك ابنه أو بنته، وعلى وجهه هذه الابتسامة الجميلة، ويحمل في يده طبق فيه يعني ما جادت به نفس ذلك الجار من طعام أو خبز أو ربما حتى في بعض الأحيان يعني لبن أو أشياء من هذا القبيل أو تمر، ويقول لك أنه بابا أو ماما أرسلني ويعني بعث إليك بهذا الطعام، فتأخذ منا، وربما في الغالب الأعم لا تعيد الطبق فارغا، تضع فيه ما يتوفر وتتبادل معه شيئا مما طبخت أو أعددته لطعام الإفطار. هذا التقليد الرمضاني جميل جدا الذي اشتهر بالمجتمع العراقي وغير المجتمعات الإسلامية أيضا والعربية على وجه التحديد طيلة السنوات الماضية. قضية تبادل أطباق الطعام هي يعني كانت قرينة برمضان، موجودة كانت في غير أوقات رمضان بين الجيران، لكن هي لسيقة جدا وشائعة جدا في رمضان، وهي من التقاليد التي تصنع سعادة وتخلق أجواء من المحبة والرحمة والتراحم والألفة بين الجيران في المحلة الواحدة وفي الشارع وفي الحي الواحد، سيما أنه نمط الحياة اليوم وما فيها من متاعب وسرعة إيقاعها وكثير من الأمور الأخرى، يعني يجعل الكثيرين يعني بعيدين عن التواصل مع أقران يعني جيرانهم أو أصدقائهم في المحلة الواحدة أو في الزقاق الواحد، وربما يعني لا يرى بعضهم بعضا لأيام. لكن هذه العادة الجميلة أو التقليد الجميل في تبادل الأطباق يعني يكرس هذه الصفات وعفوا الصلات والتواصل خلال شهر رمضان المبارك. نشير إلى أن قبول الأطعمة من الطرف الآخر هو ليس للحاجة، لكنه هو طلبا للتقارب والتآلف وإعادة صلة الوصل بين الجيران، كون هذه مقدمة من شخص تعبير منا عن مودة وتآلف وما إلى ذلك. طبعا خبراء علم الاجتماع يؤكدون أن لهذه العملية أو لهذا التقليد أهمية خاصة، وتزداد هذه الأهمية كثيرا في أيامنا هذه اللي بدأت مصاعب الحياة ومتاعبها تأخذ الناس من بعضهم البعض، ويعني تقوم يعني شغلهم بشكل كبير جدا بحيث لا يتواصلون مع بعضهم البعض. لكن يعني هنالك أهمية لأن ترسخ هذه العملية وهذا التقليد بشكل كبير. للأسف في العراق هذه الأيام هذا التقليد الرمضاني وهذا التقليد الاجتماعي بدأ يتراجع، يعني إن لم نقل يختفي. الأسباب تبدو يعني متعددة وتبدو حتى أحيانا غير مفهومة أو غريبة. ربما يعني طبيعة التغير الديموغرافي اللي شهد العراق خلال السنوات بعد عام 2006 وحتى الآن، ربما عمليات النزوح ومصاعب الحياة، ربما قسوة الحياة نفسها وما شهد العراق من أعمال عنف أهلي للأسف الشديد، كل هذه ربما اجتمعت لتضغط على العديد من التقاليد الاجتماعية، ومن ضمنها قضية تبادل الطعام بين الناس التي تراجعت بشكل كبير، وهذا ما يؤكد ضيوفنا في هذا اليوم. ونبدأ من المواطنين علاء عبد الهادي وآلاء صادق وهيثم صاحب الذين أكدوا تراجع أو اختفاء هذا التقليد الرمضاني. لنستمع.
هاي العادات القديمة تغيرت هسه، كنا قبل الجيران ننطيهم ينطونا نحس بحسابهم ونرجع نركض ننطل مواعين حتى يطونا بعد، بس هاي هسه تغيرت. الحجية كانت حس بحساب توزع للطرف كله، هسه بس البيتين اللي وصفنا هم هم يرجعون بالمواعين أكل، وبالفطور يصير تنوع المواعين، يصير واهس بالفطور يفطر. هسه كلش اختلفت الأمور.
يعني أنا مش صغيرة كنا ننتظر أمنا على الفطور تحضر ماعون وتحط بيه أكل، نوديه للجوارين والجوارين هم يعني رجعونا الماعون وحاطين بيه أكل طابخي. هسه صار فترة يعني كم سنة صارت ولا أتذكر جيران دق باب أقدم شيء أو إحنا ودينا الأحد، ما كنت غيرت هذا الشيء. يمكن كنا قاعدين منطقة شعبية وهنا أنا هسه مو منطقة شعبية، الناس ما تطب ولا تطلع ولا دخل بجيرانها ولا برمضان، خاصة هسه من صارت هاي الأزمة الناس كلها نازحين بالمنطقة، ناس ما تعرف ناس كلها غربة.
والله احنا قعدنا جديد بالمنطقة، متعودين احنا كنا قبل جوارين يدزون وندزلهم ومودة ورحمة بين الناس، وكنا متبرينهم شون الاهل، والجيران هو اقرب لك من الاهل ان يكون قريب عليك باي ساعة تحتاجه يجيك، بس هسه ما ادري شو تغير الوضع. اشو احنا قاعدين قبل الفطور ولا احد يدزلنا ولا احد يقول لنا ولا احد يسأل علينا، وجربنا دزينا للجوارين اشو ماكو، كل احد يا للدزلة يدزلك المعام فارغ يقول لك شكرا لو ما يقول لك شكرا. الدنيا تغيرت، ما ادري ايش جرانا. كنا قبل نسوي جدر ونوزع الجوارين، بس هسه بعد عفنا هذا الموضوع.
نعم سمعنا، ترى كيف يعلق او يعلل خبراء علم الاجتماع هذا الامر؟ ليش هذا التغير صار بالمجتمع؟ ليش هذا التقليد الرمضاني الانساني الاجتماعي جميل تراجع أو اختفى أو يشك على الاختفاء؟ ليش؟ ربما الإجابة في حديث الخبير الاجتماعي ضياء الجصاني، هو اليوم مستمر معنا لنستمع إلى تعليله لهذه القضية.
هاي العادات حقيقة ترتبط بنسيج اجتماعي وبنية اجتماعية معينة، وبالتالي بمرور الوقت مرور الزمن البنية الاجتماعية تتغير والنسيج الاجتماعي تتغير، وبالتالي العلاقات الاجتماعية التي هذه السعادات هي جزء منها أيضا راح تتغير. المجتمع العراقي كأي مجتمع تقديم تعرض إلى تغييرات كبيرة في العلاقات. المجتمع العراقي كان مجتمع نسميه محلي قائم على المحل، علاقات بين الأفراد، علاقات مكان، يعني هذا يقول لنا من المحل الفلانية وذاك يقول لنا من المحل الفلانية، وحتى يمكن المحلة تنطي لقب الشيخ فلان الفردي وفلان الكرخي وفلان. هذا كمان حادث طبيعة في المجتمع العراقي تدفق. صار هناك تداخلات في المحل نسموهم أغراب، صارت حركة داخل المجتمع بتاخل نقول يعني المحل المغلقة انفتحت، ما عاد ذاك المجتمع المغلق المتماسك. فهذه العادات هي منظومة ترتبط بهذه البنى الاجتماعية. أصبح الجار غريب عن جاره، أصبح الجار بعيد عن جاره، فقط جوار مكاني، أما جوار نفسي، جوار روحي، جوار قيمي، هذه لم تعد موجودة في المجتمع العراقي. وبالتالي أصبحت هذه المجتمعات كل يعيش لحاله، هذا أحد الأسباب طبعا. وهناك أسباب أخرى، أسباب اقتصادية، أسباب ترتبط بالذوق العام، هذا هاي العائلة تعتني بأكلات معينة، العائلة أكلات معينة لا تعجبها، وهكذا. فهذا حقيقة هو تغيير طبيعي ما نتفاجئ به، بل هو متوقع.
نعم. طيب، إذا كان هذا تغيير طبيعي على مستوى الجانب الاجتماعي، على مستوى علم الاجتماع والتغيرات والتفاعلات التي حصلت في المجتمع العراقي خلال السنوات الماضية، خصوصا السنوات 10 أو 11 الأخيرة من عام 2003 اليوم، يعني ليس سرا أنه المجتمع شهد تغيرات جذرية وعصفت بتغيرات قلبت ربما رأسا على عقب. لكن لنسأل يعني أو لنعود إلى السؤال التالي، ألسنا مسلمين؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال أنه من أحب الأعمال إلى الله بعد أداء الفرائض هو إدخال السرور، أو شدد على أنه يعني من أحب الأعمال إلى الله بعد أداء الفرائض هو إدخال السرور على قلب مسلم، يعني وإدخال هذا السرور يعني يأتي في عدة أشكال، ربما يعني عبر طبق بسيط بمادة غذائية أو فاكهة وما إلى ذلك، يعني حسس أنه جاره يتذكر أو يعني كل المودة، هذا يفرحه وهذا إلى أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. وبما أنه إحنا في شهر الصيام ونطلب الأجر من الله تعالى، فإن لم نكن نفعل هذا في رمضان فمتى نفعله؟ مستمعينا، لنناقش هذا الموضوع بشيء يسير من التفصيل تنضم إلينا الزميلة ملاك أحمد. مرحبا بك ملاك.
مرحبا
ملاك. يعني هل فعلا هذه القضية تراجعت أو اختفت من 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 أحيائنا السكنية، من محلاتنا الشعبية؟ وهل الأمر علاقة بين أنه هذه محلة شعبية وهذا حي سكني راقي أو حي سكني اعتيادي؟ يعني هل المحلات الشعبية أكثر ألفة، أكثر تمسك بهذا الموضوع، أم أن الأمر يسري على جميع التركيبات السكنية في بغداد وربما بقية المحافظات؟ ألو ملاك، تسمعيني؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال بالزميلة ملاك أحمد، سنحاول أن نعاود الاتصال بها. نعود إلى ما كنا نتحدث عنه، أنه ربما يعني بعيدا عن القضية الاجتماعية، الإسلام يحث على هذا الموضوع، يعني تهادوا تحابوا كما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام. فالقضية هذه أنه يعني ليش تراجعت؟ يعني هل معقول أنه الحياة أخذتنا من ناسنا ومجتمعنا بهذه الطريقة، بحيث حتى ننسى أنه ولو من باب كرام الجار، ولو من باب التآلف، ولو من باب حتى الصدقة، ربما جارك يعني وضع المادي صعب قليلا، أنه يعني تحاول إكرامه، تحاول يعني أن تساعده طلبا للأجر والمثوبة على أقل تقدير، بعيدا حتى عن القضية الاجتماعية، لماذا يتراجع هذا التقليد؟ لنسأل أنفسنا ونكون أمينين مع أنفسنا في هذا السؤال. تعود إلينا الزميلة ملاك أحمد. مرحبا بك ملاك.
مرحبا من جديد
ملاك.
نعم
ملاك.
نعم تفضل. نعم
تفضلي ملاك. أنا كنت أسأل قبل أن ينقطع الاتصال. نعم. كنت أسأل قبل أن ينقطع الاتصال أنه هل هذا الأمر مقتصر على الأحياء الراقية أو الأحياء السكنية الكبيرة الاعتيادية أو ويعني في المحلات الشعبية ما زال موجود أم أن الأمر يعني موجود في الكل على حد سواء؟ لأنه نتحدث عن المحلات الشعبية أنه الناس قريبين من بعض وعلاقاتهم الاجتماعية ربما أكثر قوة من الأحياء السكنية الاعتيادية والواسعة وحتى الجديدة.
نعم هو موجود فعلا في الأحياء الشعبية. هذه العادات لم تتأثر بالأوضاع الجارية في هذه المناطق تحديدا بسبب قرب بعضهم عن بعض، وأيضا هناك علاقة تربط يعني سكان الأحياء.
ألو يبدو أننا فقدنا الاتصال بالزميلة ملاك أحمد مرة أخرى. مستمعينا أعتذر جدا عن رداءة الاتصالات، لكن للأسف الأمر هو خارج عن إرادتنا، وكلكم تعرفون وضع الاتصالات في العراق. مستمعينا أوراقنا الصباحية شارفت على الانتهاء، لكن قبل أن تنتهي هذه الأوراق نود أن نقرأ لكم بعض النصائح البسيطة طعام الصائم في رمضان. ويعني الصائم في رمضان ينصح بشرب كميات كبيرة من الماء والسوائل الأخرى في مدة السحور أو في وقت السحور، لأنه يعني ولا طبعا ينصح بشرب بعض السوائل التي تسبب الإضرار مثل القهوة والشاي، لأنه هذه المواد راح تخليه يفقد السوائل عبر الإضرار خلال فترة الصيام. وتمنياتنا بصيام مقبول للجميع والأجر الثابت لكل من يصوم في رمضان إن شاء الله. أوراقنا الصباحية شارفت على الانتهاء، في ختامها لكم أطيب التحايا مني أنا في الإعداد والتقديم محمد كريم، ومثلها من الزميل المخرج ياسين. نلتقيكم في صباح الغد إن شاء الله في تمام 10 بتوقيت بغداد. حتى ذلك الحين نترككم في أمان الله وحفظه.
يا صايم شهر رمضان هنيالك، بيوم الآخرة تنجيك أعمالك. يا يابي لا تخلي تمس الناس أفوالك، سامح لو خطأ خلك بدنيانا برمضان الكريم. رمضان الكريم رمضان الكريم. رمضان الكريم. رمضان الكريم. ما نسى يا يابي عيوني. ما نسى لعب المحبس المحبوب. هو الكل محل زارها مرغوب. ذاك يصيح بات وهو مو مغلوب. ذاك يصيح بات هو مو مغلوب. ثاني ترجي في ذاكي بخسرانة برمضان الكريم. برمضان الكريم. وكلات الشهر هيها تنساها. بقلاوة جميلة زلاب يهواها.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحتنا IRAQHURR لكي تعلم بالأحداث وتبقى على اتصال بالأصدقاء.
هذه إذاعة العراق الحر. تعلن إذاعة العراق الحر عن إطلاق المسابقة السنوية للصحفي محمد بديوي لأفضل تقرير إذاعي يكون موضوعه انتهاك حرية الصحافة في العراق، وستقوم لجنة من الخبراء باختيار أفضل 3 تقارير من التقارير المشاركة، وسيحصل الفائزون على جوائز نقدية وشهادات تقديرية. آخر موعد لإرسال التقارير هو 31 تموز 2015، علما أن المشاركة مفتوحة أمام الصحفيين العراقيين الشباب والمحترفين. للمزيد من المعلومات حول شروط المسابقة وكيفية الاشتراك بها يرجى زيارة موقع إذاعة العراق الحر على الإنترنت، وهو iraqhor.org iraqhurr.org أو باللغة العربية إذاعة العراق الحر. متمنين الفوز للجميع. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى ملف عراق متحول وأزمة الكهرباء، ونتوجه أولا إلى كربلاء التي شكت فيها الحكومة المحلية من عدم تزويد المحافظة بحاجتها الحقيقية من الطاقة الكهربائية رغم وجودها ورغم أهمية المحافظة التي تستقبل الملايين من الزوار سنويا. التفاصيل من مصطفى عبد الواحد.
اتهمت الحكومة المحلية في كربلاء من أسمتهم متعاونين مع داعش بالوقوف وراء مشكلة الانقطاع المتكرر في التيار الكهربائي التي تشهدها المحافظة ومحافظات أخرى. وقال نائب محافظ كربلاء جاسم الفتلاوي إن ما ينتج من الطاقة في عموم البلاد يكفي لسد حاجة المناطق التي تديرها الحكومة الاتحادية.
علينا اليوم جميعا كحكومة مركزية وكحكومات محلية أن نلتفت إلى وجود عناصر من داعش، ليس عملهم عسكري بل عملهم إفساد الخدمات المقدمة للمواطنين. علينا أن نكون حذرين حقيقة. هذه دعوة وجهها للسيد رئيس الوزراء. أي جانب خلل في مجال الكهرباء أنا أعتقد خلفه أيادي داعشية، وما يلقى اليوم من اللوم من بعض الوزارات على البعض الآخر. وزارة الكهرباء تلقي اللوم على وزارة النفط، ووزارة النفط تلقي اللوم على وزارة الكهرباء. أعتقد بسهولة يعني يمكن أن يحل سواء بدمج الوزارتين بوزارة الطاقة أو بجمع الاثنين على طاولة واحدة.
وتشهد كربلاء انقطاعا متكررا في التيار الكهربائي بعد أن اختفت هذه الظاهرة في العامين الماضيين، وبعد أن تم افتتاح العديد من محطات إنتاج الطاقة في محافظات وسط وجنوب البلاد. مستشار المحافظة لشؤون الطاقة جعفر الموسوي قال إن كربلاء لا تحصل على حصة كافية مما تنتجه محطاتها الثلاث، مشيرا إلى أن الخيار المطروح لمواجهة هذه الأزمة هو الاستفادة من المولدات الأهلية
في سبيل أن يوفر الطاقة الكهربائية لمدة 24 ساعة للمواطن من خلال دعم أصحاب المولدات حتى يكون التشغيل بالتناوب مع الكهرباء الوطنية. الآن أكو مداولات بخصوص دعم أصحاب المولدات في سعر منتوج الغاز، أو مثلا أنه المحافظة تدفع قسم من مبالغ سعر الغاز حتى يكون يعني تخفيف على صاحب المولدة وتخفيف أيضا على المواطن.
وتلقي مشكلة انقطاع الكهرباء بظلالها على المواطنين خصوصا في شهر رمضان الذي يتزامن مع ارتفاع كبير في درجات الحرارة، ويبدي الأهالي امتعاضا شديدا جراء ذلك، لا سيما وأنهم ظلوا يعانون من أزمة الطاقة على الرغم من إنفاق عشرات المليارات من الدولارات على هذا القطاع.
أكيد نطالب بزيادة على اعتبار أن المحطات الإنتاجية في كربلاء هي تنتج ضعف ما يحتاجه كربلاء على اعتبار أنه مدينة مقدسة يأمها الملايين من الزوار.
وكان مسؤولون قد وعدوا بإنهاء أزمة الطاقة في البلاد قبل أكثر من عامين، لكن هذه الوعود ذهبت أدراج الرياح. لإذاعة العراق الحر، مصطفى عبد الواحد، كربلاء.
سيداتي سادتي، نبقى مع ملف عراق متحول وأزمة الكهرباء المستفحلة والتي لم تجد حلا لها منذ أكثر من عقد من الزمن، ورغم تخصيص المليارات من الدولارات لها.
ونبقى في بغداد والزميل ناجي ستار.
حذر مجلس محافظة بغداد المخالفين من أصحاب المولدات الأهلية بإنزال أقصى العقوبات بحقهم في حال تقصيرهم بتوفير الطاقة الكهربائية للمواطنين. وقال رئيس لجنة الطاقة في مجلس المحافظة سعد سادر في حديثه لإذاعة العراق الحر إن هناك الكثير من الأمور والمعوقات التي تشوب ملف المولدات الأهلية، لذلك رأى مجلس محافظة بغداد أن يتخذ قرارا خاصا بأصحاب المولدات، وهو إلزامهم بالتسعيرة المقررة 9,000 دينار للأمبير الواحد، وكذلك الالتزام بالتجهيز لمدة 12 ساعة.
محافظة بغداد وضع إجراءات مشددة، وكان هنالك تنسيق مباشر مع محافظ بغداد باعتبار المسؤول الأول في محافظة بغداد على الأمن وعلى تطبيق الإجراءات، وأيضا إقبال واستدعاء كافة الجهات المعنية لتطبيق إجراءات مجلس محافظة بغداد من قيادة شرطة بغداد ومن قيادة مكافحة الإجرام جهاز الأمن الوطني وأمانة بغداد ووزارة البيئة لإتخاذ الإجراءات القانونية لحث المخالفين للتعليمات.
وأضاف سادر أن العقوبات التي فرضت تباينت ما بين عقوبات مالية وعقوبات بالحبس، مؤكدا وجود عقوبات أخرى ستطال أصحاب المولدات في حال عدم التزامهم بالتعليمات البيئية أو البلدية. أيضا
الإجراءات تم توقيع جميع أصحاب المولدات الذين لديهم حق على هذا التعهد، تعليم صاحب المولد المخالف لتعليمات مجلس محافظة بغداد سواء من ناحية السعر أو من ناحية التجهيز بالنسبة للساعات ومبلغ 1,000,000 دينار، وهذه الغرامة تتكرر بتكرر المخالف. فيما يخص أمانة بغداد كان يعتبر صاحب المولد لم يتجاوز على أغراض وأملاك الدولة، وبالتالي في حالة وجود مخالفة يتم مخاطرة أمانة بغداد تتجاوز ذات إدارة صاحب المولد إذا لم يلتزم بتعليمات مجلس محافظة بغداد.
المتحدث باسم أمانة بغداد حكيم عبد الزهرة أوضح من جانبه أن الأمانة ستتعامل مع المخالفات التي تشكلها المولدات وفق إشعار من قبل مجلس المحافظة من أجل التحرك باتخاذ الإجراءات القانونية.
الموضوع المتعلق بالتجاوز على الأرض أو الأضرار الناتجة كثير من المولدات بحيث أنه كميات الدهن والماء وحتى التجاوز الذي يكون هذا التجاوز على الأرض من الأمور التي تسبب مشاكل كثيرة، وخصوصا استغلالها أحيانا في وضع يقطع الطريق على الناس. بالتالي أي قرار بهذا الخصوص أكيد هو سوف في مصلحة بغداد معهم في هذا الموضوع، ونؤيد هذه الإجراءات.
غير أن الصحفي مهند جواد شكك في إمكانية تطبيق هذه القرارات على أصحاب المولدات، عازيا السبب لارتباط أصحاب تلك المولدات بمتنفذين في الحكومات أو ارتباطهم بأحزاب أو ميليشيات على حد قوله.
بالتأكيد هو القرار إذا نظر معناه من ناحية هو إيجابي وقرار مهم يساعد المواطن العراقي خاصة الفقير فيما يتعلق بتحليل أصحاب المولدات لأسعار الأنبياء، لكن المشكلة هل هذا القرار يطبق؟ نعم سمعنا أبقى في بعض مناطق بغداد، لكن في مناطق أخرى شعبية وهي المناطق فيها فقراء الفقرين لم يتم تطبيق هذا القرار، لأن أصحاب المولدات هم أنفسهم ينتمون لجماعات أو نحن نسميها بالميليشيات.
يذكر أن قيادة شرطة بغداد خصصت قوة أمنية لمتابعة أصحاب المولدات الأهلية المخالفين للضوابط التي وضعتها لهم حكومة بغداد المحلية. ناجي ستار، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هل لديك حساب في الفيسبوك؟ انضم إلى قائمة أصدقاء إذاعة العراق الحر على موقعنا في الفيسبوك irakhurr.org، وشارك في النقاش.
مستمعي الكرام، قبل الاستماع إلى المجلة الثقافية نتوقف مع هذا الفاصل.
حبيبي صعب ظليت أنا سهران بكيت بيك وعندي أكثر من دليل قلت لك خنتني وقلت أنت مستحيل شكيت بيك وعندي أكثر من دليل قلت لك خنتني وقلت أنت مستحيل وشلون أجال بعيوني وعيوني ما يخونوني
شلون أجال بعيوني وعيوني ما يخونوني
الغيرة هدتني والليل
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-4425-770 كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-4425-770 راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقاً.
سيداتي سادتي حان موعدكم الآن مع المجلة الثقافية وعادل محمود.
إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم عادل محمود.
نسلط الضوء في هذه الحلقة من المجلة الثقافية على حادثة الاقتحام الأخير التي قامت بها جماعة مسلحة على مقر اتحاد الأدباء العراقيين وسط بغداد وتداعياتها والأسئلة التي تثيرها، كما لنا وقفة مع فن الكاريكاتير ودوره في التعبير عن الكثير مما يجول في نفس وعقل الإنسان العراقي لا سيما في هذه الظروف، فضلا عن لقاء مع روائي عراقي يتحدث فيه عن القصة والرواية العراقيتين وتحولاتهما بعد عام 2003. بعد حادثة اقتحام مقر الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق التي جرت مؤخرا، ما تزال أصداء هذه الحادثة وتداعياتها مستمرة في الوسط الثقافي والسياسي أيضا، فقد تعرض مبنى اتحاد الأدباء في ساحة الأندلس وسط بغداد إلى اقتحام من قبل عشرات المسلحين يرتدون ملابس عسكرية سوداء وتقلهم سيارات مدنية، وألحقوا أضرارا بمحتويات المبنى واعتدوا بالضرب على عدد من عمال الخدمة الأجانب في الاتحاد، وقد كانوا فيما يبدو يستهدفون نادي الاتحاد الذي كان مغلقا حينها. وقد توالت ردود الأفعال والزيارات والاتصالات من المسؤولين البارزين في الدولة التي أعربت عن رفضها لهذا هذه الممارسة، ولكن من جهة أخرى فإن الإجراءات الأمنية لحماية الاتحاد لم تتغير حسب تصريح الناطق باسم الاتحاد إبراهيم الخياط، الذي قال أيضا أن قائد عمليات بغداد في زيارته تعهد بفتح تحقيق بالحادثة لكشف المتورطين. يذكر أن اتحاد الأدباء ومقره الكائن في بغداد قد تعرض في الأعوام الماضية إلى حالات مماثلة من الهجوم المباغت لم يتم الإعلان عن المسؤولين عنها بشكل واضح وعلني.
لقاء البرنامج.
في هذه الحلقة نضيف القاص والروائي خالد الوادي الذي يرى أن القصة العراقية مزدهرة وجيدة المستوى وذات حضور على المستوى العربي، أما الرواية العراقية فلم تصل إلى هذا المستوى من الحضور لأسباب عديدة.
خالد الوادي قاص وروائي عراقي. تأكيد إذا تناولنا القصة العراقية فأعتقد أن القصة العراقية قد حلقت في منطقة، أي أن القصة العراقية ريادية، قصة مميزة، قصة تحكي ما يحيط ببيئتها، لذلك القصة العراقية مميزة تماما في المنطقة العربية. أما بالنسبة للرواية ف أعتقد أن الرواية العراقية ما زالت تحاول أن تجد لنفسها عنوانا، تجد لنفسها هوية. الإشكالات في العراق إشكالات واسعة وكبيرة، يعني أعتقد أن الرواية هي مشروع، والرواية يخطط لها مسبقا، نضع الدوائر للفصول، وكل دائرة هي عنوان لفصل معين، لذلك كاتب الرواية هو ليس أقل من مفكر، بل كاتب الرواية هو فيلسوف. كارل ويلسون يقول الروائي لا يكون روائيا إن لم يكن فيلسوفا، لذلك الرواية دائما متقدمة على الفلسفة. ولذلك أجد أن الرواية العراقية الآن ما بعد التغيير ربما تحتاج إلى زمن آخر حتى تجد لنفسها هوية. هناك الكثير من المحاولات، هناك الكثير من الأعمال الرصينة التي شهدت النور وقرأناها وفرحنا بها كثيرا، لكن الوسط الروائي العراقي يحتاج إلى أن يحتك بالأوساط الروائية الأخرى، يحتاج يعني أعتقد أن الكاتب في العراق، كاتب الروائي في العراق لا يمتلك الأدوات التي يمتلكها الكاتب في أي منطقة أخرى. كاتب يعني لا أعرف كيف يدافع عن نفسه، ليس لديه أدوات حقيقية. يعني أنا أبهرني ذات مرة أن أحد الروائيين لديه محرر، لديه طباع يطبع له، ولديه سكرتير، إذن هو مؤسسة بحد ذاتها، لكن نحن لا نمتلك هذه الأشياء، بل نحن نعمل بمجالات أخرى حتى نحقق لقمة العيش. والكتابة أعتقد هي الكتابة هم، حين نكتب لا نفكر أننا سنحصل على أرباح أو نحصل على أموال. نحن نطبع ونكتب وننضد ونفكر على حسابنا الخاص ونطبع كذلك على حسابنا الخاص. الرواية العراقية قبل التغيير كانت رواية عبوية. يعني كيف رواية عبوية؟ إن لم تكتب عن النظام، إن لم تكتب عن قائد السير صدام، إن لم تشيد بالقائد، لا يمكنك أن تكون روائيا. يعني هي قليلة الأعمال التي استطاعت أن تجد لنفسها مكانا في زمن النظام البائد. وحتى أنه صدام كتب رواية حشر نفسه في الوسط الروائي، وكتب زبيبة والملك، وكتب غيرها من الروايات المضحكة التي يعني ضحكنا كثيرا حين صدرت. يعني كان لا يخجل، لا يخجل، حتى الوسط الروائي الوسط الكتابي حاول أن يهيمن عليه. هذا القائد الواحد، هذه الهتلرية، هذه الميسولينية التي مارسها صدام تجاه الثقافة العراقية. أما الآن فأعتقد أن الرواية العراقية هي رواية سيرة، الكثير من الأحداث فاتت ولم يكن كتابة عنها في زمن معين، لكن الآن نحن مهيئين للكتابة عن ما حدث من كوارث في زمن سابق. لذلك أعتقد أن الرواية العراقية لم تستطع أن تتجاوز السيرة، وهذه ليست سبة. الرواية العراقية يعني الآن تؤسس لنفسها لمرحلة جديدة حين تكتب السيرة. أي يعني دائما المؤرخون الحقيقيون هم الروائيون، هذه مقولة مشهورة تماما. لذلك نحن نحاول أن نؤرخ نؤرخ للمستقبل. ربما لم نقرأ في هذا الزمن، ربما تراجع القراءة في المجتمع العراقي بسبب الحروب وبسبب داعش وبسبب الظروف التي يمر بها الوطن. يعني القراءة تراجعت، لكن أعتقد أنه في أزمان مقبلة سيفتخر الجيل بوجود ذلة خيرة من الكتاب العراقيين استطاعوا أن يؤرخوا لمراحل لم تكتب من قبل. يقال أن الإبداع هو شخصي، الإبداع فردي، لكن في الدول الأكثر تقدما حين يكون لدى المبدع مشروع فالدولة تدعمه وتمهد لهذا العمل فيجد لنفسه الرواج الكامل. نحن لا نعرف نروج لأنفسنا ولا نجد مؤسسة تروج للكاتب العراقي مع الأسف. هناك كثير من الإشكاليات ورثناها من النظام السابق ولحد هذه اللحظة لم نجد لها حل. يعني الكتاب وتصدير الكتاب إلى تصدير الكتاب العراقي إلى الخارج حد هذه اللحظة متوقفة هذه العملية. وزارة الثقافة وزارة ميتة، وزارة لا تستطع أن تعين نفسها، فكيف تعين المثقف؟ وزارة مليئة بالإشكاليات ومليئة بالمشاكل ومليئة بالبيروقراطية ومليئة بالمحاصصة ومليئة بكل ما يحيل الثقافة إلى رماد. فكيف لنا أن نعتمد على وزارة هي بهذه الكلية، أن نعتمد على ثقافة هي عبارة عن ركام لا تستطع أن تعين نفسها؟ يعني حتى أنني سمعت ولا أدري هل هذا الخبر صحيح أن المعونة التي تقدمها الدولة في العام مليون دينار للأديب والصحفي العراقي، يعني إيش قد تطلع؟ يعني 90,000 دينار تقريبا بالشهر، أقل من ستتوقف. يعني هل هذا هو؟ ونعتقد أن المشكلة في العراق هي تكمن في تراجع الوعي، ونحن مؤهلون لأن نعيد الوعي إلى المجتمع العراقي. لذلك رسالة من خلال إذاعتكم الموقرة أن تمنح الدولة المثقف دورا حقيقيا في بناء المجتمع قبل أن يفوت الأوان. حين أحاول أن أقدم إلى هذه المؤسسة مطبوعا فيتأخر سنتين أو 3 سنوات أو 4 سنوات ربما، فكيف لي أن أضع شيء كتبته لينتظر في الطابور إلى 3 سنوات 4 سنوات؟ أجهزة يعني مستهلكة وانتهت صلاحياتها. يعني على الدولة أن تنظر لهذه القضية بعين وتشيع القراءة، تشيع مفهوم القراءة، تشيع الثقافة كمفهوم مجتمعي. الثقافة ليست فقط بالقراءة، شرب الشاي في الشارع هو ثقافة، ركوب التاكسي هو ثقافة. نحن بحاجة إلى احترام إشارة المرور، نحن بحاجة إلى احترام الذي يعبر الشارع، نحن بحاجة إلى التصالح مع ذاتنا، غير متصالحين مع الذات، وهذه مشكلة كبيرة. من يجعلنا نتصالح مع ذاتنا؟ إشاعة الثقافة بكل مفاصل الحياة، بكل مرافق الحياة، إشاعة الثقافة كمفهوم مجتمعي. لذلك يعني أعتقد أن دور وزارة الثقافة دور هائل وكبير، لكن يبدو أن وزارة الثقافة لا تعي ذلك. هناك خط أحمر ما بين المبدع وما بين الناقد الأكاديمي، أي صاحب الحرفة. يعني المبدع هو يأتي مبدعا، ولكن صاحب الحرفة يتعلم هذه الحرفة، لذلك هناك قطع ما بين هؤلاء. وهناك كلاسيكية بالتعامل في جماعاتنا مع الأسف، ما زلنا نعمل على منهجيات مضى عليها أكثر من 50 أو 60 عام، فكيف لنا أن نجتمع معا إن لم نتصالح مع الذات؟ وأعود وأقول علينا أن نتصالح مع ذات. أنا لا أشترك في المسابقات إطلاقا بالحقيقة. أنا يعني مع نفسي أعتقد أن المحكم هو إنسان لا يختلف عن إنسان آخر، له أهواءه، له اتجاهاته، وله ميوله. لذلك أن أضع نصي أمام شخص، ربما لذلك أن أضع منجزي أمام شخص ربما أختلف معه في الرأي، فأعتقد أن هذا المنجز لن يجد ترحيبا. وأنا ضد أن أضع منجزي يعني أمام أشخاص قد يرقهم المنجز أو لا يرقهم، قد تكون الرسالة التي يحملها منجزي تختلف عما لديهم وما في بالهم. لذلك أنا لا أشترك في المسابقات إطلاقا.
التقينا غربا وكأن لم نكن يوما بعشاق ولا رفاقا أصدقاء. غربا والتقينا غربا وكأن لم نكن يوما بعشاق ولا رفاقا أصدقاء. غرباء غرباء غرباء.
الكاريكاتير فن يستطيع أن يختصر مواقف وحالات كثيرة بلمحة واحدة، وفي العراق كثيرة هي الحالات التي يمكن لهذا الفن أن يرصدها ويعبر عنها. وقد شهدت الساحة الثقافية والفنية بين آونة وأخرى بعض المعارض التي عبرت عن السخرية من الأوضاع الحالية في مجالات متعددة، لا سيما مجالات الفساد الإداري والمالي أو معاناة المواطنين الحياتية واليومية المستمرة أو الشقاق والصراعات السياسية التي تنوء تحتها البلاد والتي تؤدي إلى مزيد من المشاق والصعوبات للمواطن العادي. وبهذا ننهي هذه الحلقة من المجلة الثقافية. تقبلوا في ختامها تحيات مخرج البرنامج ميخائيل زدنك، وهذه تحياتي في الإعداد والتقديم عادل محمود.
إذاعة العراق الحر حصاد اليوم يأتيكم كل يوم من الساعة 6 وحتى 11 مساء، وأوراق الصباح يأتيكم في الساعة 10 ولغاية 11 من صباح كل يوم اثنين وحتى الخميس. استمع واستزد بالمعلومات.